جوالب الرزق. أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، تستوفي رزقها، وإن أبطأ عليها فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم، ودعوا ما حرم. وأن يهتم بالاستغفار في طريقه، في فراشه، في عمله، وفي أي وقت يستطيع أن يستغفر الله عز وجل، أن يستغفر الله عز وجل.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتأريخ 17 من شهر ربيع الآخر لعام 44,400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن جوالب الرزق، فكثير من الناس يظنون أن الرزق لا يجلب إلا بقوة ساعد وحظ مساعد، فيركضون ركض الوحوش في البرية لطلب الرزق. وربما ترك بعض الناس الصلاة من أجل أنه مشغول بطلب الرزق، وترك الصلاة كفر بالله جل وعلا. ومن الناس من يترك الصلاة مع الجماعة طلبا للرزق، وترك الجماعة كبيرة من الكبائر. ومن الناس من يقطع أرحامه منشغلا عنهم بطلب الرزق، فلا يسأل عنهم ولا يلتفت إليهم، وقطيعة الرحم من الكبائر. ومن الناس من يرى حلقات العلم أمامه فيحرم نفسه من الجلوس في حلقات العلم انشغالا بطلب الرزق. وربما ترك قراءة القرآن وترك الذكر. قد يمر العام كله لا يختم فيه القرآن ولا يحضر فيه حلقات العلم ولا يذكر الله إلا قليلا، وهذا لا يليق بالعبد المؤمن. وبعض طلبة العلم قد فتح الله عليه وحفظ القرآن وأخذ من العلوم ما أخذ، ربما ترك طلب العلم وذهب لطلب الرزق، ويخشى على هذا من قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما جاء في حديث أبي أيوب أنهم كانوا في غزوة من الغزوات والكفار مسندون ظهورهم إلى سور المدينة، حصنوا أنفسهم من ورائهم، وإذا بفارس من المسلمين يقتحم صفوفهم، فقال بعض المسلمين: لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فأنكر عليهم أبو أيوب وقال: هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار حين رأينا أن الله نصر نبيه، قلنا لو رجعنا إلى أموالنا وأصلحنا فيها. فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة ترك نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجوع إلى أموالنا، أو كما قال. فطالب العلم الذي قد فتح الله عليه وعلمه الله ما شاء من العلوم، المسلمون في حاجة إلى علمه وفي حاجة إلى دروسه وفي حاجة إلى خطبه وإلى مواعظه، فإذا ترك ذلك كله وذهب في طلب المعيشة خشي عليه من هذه الآية. أيها المسلمون، قبل أن نذكر بعض الأمور التي هي سبب لجلب الرزق، نذكر أمورا توطئ في ذلك. لا بد أن يكون المسلم على بينة منها يقوى بها إيمانه ويزداد يقينه، فلا بد أن تؤمن أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وقدر أرزاقهم قبل خلق السماوات والأرض. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد كتب الله عز وجل رزقك وحدده، فلا زيادة ولا نقصان. قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم الله عز وجل بنفسه أن رزقنا في السماء، من أجل أن نثق فلا نحوج أنفسنا إلى أن نطلب الأرزاق بطيشان كطيشان المجانين، وإنما نطلبه ببذل الأسباب والله ييسره. ثم قال: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي أنت لا تشك أنك تتكلم، ومن كان لا ينطق لا يشك أنه أبكم، فكما أنك واثق أنك تتكلم فكن واثقا أن رزقك في السماء. ولم يقل مثل ما أنكم تسمعون أو تبصرون، فإن الرجل ربما ضعف سمعه وبصره فينظر الشيء فلا يتحققه ويسمع الشيء فلا يتحققه، ولكنه أتاك بما يقطع كل شك. فكما أنك واثق أنك تنطق فكن واثقا أن رزقك في السماء. الأمر الثاني، آمن وصدق أن الله عز وجل كتب رزقك وأنت في بطن أمك. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله إلى آخر الحديث. فهذه كتابة وأنت في بطن أمك يكتب الله فيها رزقك، والذي ستأخذه في حياتك الدنيا من جميع أنواع الرزق، فكن على ثقة من ذلك. الأمر الثالث، آمن أن الله عز وجل هو الذي بيده رزقك وطلب منك أن تعبده في الحياة الدنيا، فرزقك كله بيد الله جل وعلا، فهو الذي يرزقك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أد ما طلب منك وهو العبادة، وثق بما وعدك الله وهو الرزق. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي يرزقها ويرزقكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالله عز وجل تكفل لك برزقك كله، فهو الرازق سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، أن تؤمن أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، بل لن تبيت يومك حتى تستوفي رزق ذلك اليوم، فهي آجال معلومة وأرزاق معلومة كتبها الله سبحانه وتعالى. لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في لقمة العيش غير الرزق لم تجدي، أقصر عناك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. فلن تموت حتى تأخذ رزقك كله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ومعنى قوله أجملوا في الطلب أي أسلكوا المسالك الجميلة في طلب الرزق. فما يحتاج العبد إذا آمن أن الله عز وجل قد كتب رزقه قبل خلق السماوات والأرض، ثم كتبه مرة ثانية وهو في بطن أمه، ثم تكفل هو سبحانه برزقك، ثم وعدك أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك. من كان بهذه الحال فلا يحتاج أن يسلك المسالك المحرمة في جلب الرزق، فلا تحتاج إلى الربا ولا إلى الرشوة ولا إلى السرقة ولا إلى أي نوع من أنواع السحت، ولا تحتاج إلى الأيمان الفاجرة والكذب في طلب الرزق، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى ويعلمها الناس. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالله عز وجل قد أوضح الحرام وأوضح الحلال، فإن تشككت في شيء فدع ما تشك فيه، دع ما تشك فيه وهو المراد بالشبهات، فدع ما اشتبه عليك وخذ بالأحوط لدينك، والله عز وجل قد ضمن لك رزقك وتكفل لك به، فاقتصر على ما أحل الله ودع ما حرم الله، كما سمعتم في الحديث. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، سنذكر ما يسمح به الوقت من جوانب الرزق المعنوية، وأما الحسية فما هي إلا سبب. فمن ذلك الاستغفار والتسبيح، وكثرة الاستغفار سبب لجلب الرزق، فما تدري إلا وقد تيسرت لك أمور ربما تجهل أسبابها، وربما علمت أسبابها ولكن الأسباب تلك لا تأتي بذلك الرزق الكثير في العادة، ولكن الله يسره بالتسبيح والاستغفار. قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل الاستغفار سببا لنزول الأمطار. وإلى أن يمد المستغفرين بالأموال والأولاد، وإلى أن يجعل لهم الأنهار والجنات المثمرة. فالذي لا يعرف قدر الاستغفار ينبغي أن يعلم ذلك وأن يهتم بالاستغفار في طريقه، في فراشه، في عمله، وفي أي وقت يستطيع أن يستغفر الله عز وجل. وأما التسبيح فكما في وصية نوح أيضا، قال لابنه نوح، قال نوح لابنه وهو في فراش الموت وقد أوصاه بوصايا، ومنها وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وقوله صلاة كل شيء مصداق ذلك في كتاب الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالخلق يرزقون بهذا الذكر سبحان الله وبحمده، وهذا للذاكر وحده، فمن جاء بهذا الذكر كان سببا لمنة الله جل وعلا عليه وسببا لفضل الله عز وجل عليه. ومن جوانب الرزق تقوى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سواء في طلب الرزق أو في ذلك من الأمور. فلاحظ كيف قال في الآية الأولى: يجعل له مخرجا، أي من كل ضائقة، سواء كانت تلك الأمور التي ضاقت عليه في جلب الرزق ومعيشة أهله وأولاده، أو في ديون تراكمت عليه، أو في مشاكل مع أهله وأولاده وجيرانه، أو في أمور أكثر من ذلك، بل في قضايا دينية. فبعض الناس يشكل عليه مع كثرة الدعوات في المجتمع والطوائف، فلا يدري أين الحق والمخرج في ذلك. والمخرج من ذلك بتقوى الله عز وجل. ثم قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن يأتيه بالأرزاق من حيث لا يتوقع أنه سيأتيه رزق من هناك. فربما بذل جهدا واسعا في طلب الرزق من جهة، وإذا برزقه يأتيه من جهة أخرى. فربما بذل الجهد في صفقات يسعى إليها فلا يتمكن إلا من شيء يسير، وإذا بصفقة تجارية تأتيه من جهة ما كان يتوقعها فيربح فيها الأشياء الكثيرة. وكل إنسان له من هذه الآية نصيب بقدر تقواه لله عز وجل. بقدر تقواه يأتيه الرزق. ومن تتبع قصص الصالحين وجد لذلك أمورا كثيرة وأمثلة كثيرة. المهم كن على تقوى لله عز وجل. والمراد بالتقوى فعل الطاعة وترك المعصية فالله عز وجل يحب المتقين ويعتني بهم عناية بالغة. أتريد أن يعتني الله عز وجل بك وأنت مقيم على معصيته؟ إن المعاصي سبب الخذلان والحرمان، فكيف تطلب السفر ذات اليمين وأنت تمشي ذات الشمال؟ خذ يمنة ما الدرب ذات شمالي. فلهذا التقوى لله عز وجل سبب لجلب الرزق، فليحقق المسلم في نفسه ذلك. ومن جوالب الرزق التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا في الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه فهو كافيه. يكفيك ماذا؟ يكفيك همك، ومن جملتها الرزق. ومعنى ذلك أن تضمر في نفسك أنك واثق بالله عز وجل ومعتمد عليه جل وعلا. إذا جاءك الرزق من خلق الله فإنما هم بيد الله وقلوبهم بيد الله، هو الذي يسوقهم، هو الذي يسوقهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما عندها غير خالقها، ولكنها عملت بالسبب فتخرج من أوكارها وعششها وتمشي حيث شاء الله لها، فيقيض الله لها ما تلتقط حتى يمتلئ بطنها فترجع إلى حيث ما كانت وهي مليئة البطن. وهكذا أنت لو وثقت بالله عز وجل لهيأ لك الأرزاق ولساقها إليك. آية من آيات الله طلب الرزق. يفتح العبد دكانه في الصباح ودرجه فارغ ليس فيه شيء، فما يأتي المساء إلا وفيه رزق ساقه الله إليه. سل تلك القطع النقدية، أين باتت البارحة؟ أين كانت؟ هذه في بيت فلان، وهذه في بيت فلان، وواحدة في قرية أخرى، وقطعة في مديرية أخرى، وأخرى ربما في محافظة أخرى. جاءت كأنها العصافير حتى دخلت في داخل درجك. هذا الإنسان الذي جاء يشتري منك، هذا رسول الله إليك برزقك، لن يذهب إلى غيرك. أرسله الله إليك يحمل قطعة نقدية في جيبه ليوصلها إليك. يدخل الرجل إلى دكان فينظر سلعة فلا تعجبه، ثم ينتقل إلى دكان آخر وإذا هي بعينها فيشتريها. هو رسول إلى الثاني ليس إلى الأول، هو مرسل إلى الثاني، لا بد أن يوصل له ما كلفه الله به. هذه أمور تقوي إيمانك، ربما قطع صغيرة ومعدنية في أيدي أطفال ساقهم الله إليك. هذا رزقك كتبه الله عليك. إذن أنت تعمل بالسبب، تعمل بالسبب فقط، والله عز وجل هو الذي يسوق إليك رزقك، فثق بالله عز وجل. مريم بنت عمران ولدت وهي في مكان بعيد عن أهلها. قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما عسى أن تفعل يد امرأة في ساعة الولادة في غاية من الضعف والمرض، ومع ذلك هزت النخلة فتساقط إليها الرطب. فما هزها للنخلة إلا وسيلة وسبب سهل جدا ساق الله عز وجل إليها رزقها. نعم معشر المسلمين، بقي أمور أخرى من جوالب الرزق عسى أن نتذاكرها في وقت آخر. المهم هذه الأمور تقوي إيمانك وتقوي يقينك وتطمئنك يا عبد الله، لا سيما عندما تكون أوضاع المسلمين في حالات من البلاء والفتن والأحوال التي لا تخفى. فربما حصل عند بعض الناس الانزعاج من أجل الرزق، فأحببنا أن نطمئن النفوس وليكن المسلم على ثقة بما أعد الله له. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وحينا على التوحيد والسنة، وتوفنا على التوحيد والسنة. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي. فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.